أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا امبارح عن الصدق، الصدق في العقيدة، الصدق في الأعمال، والصدق أيضا في الأقوال. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن الإخلاص، عشان نبقى كملنا الدايرة بتاعت الصدق بجناحيه، الصدق والإخلاص. الإخلاص زي ما قلنا قبل كده، يعني فكرة من الصدق، هو من خلوص الشيء، ومعنى خلوص الشيء براءته مما سواه، ده معنى الخلوص. و زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبر نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. هذا اللبن الخالص، خالص من الفرث ومن الدم، من رائحتهما ومن نجاستهما ومن قذارتهما ومن لونهما ومن كثافتهما، فهو خالص، اي ليس في اللبن اي صفه من صفات الفرد او الدم، لا من حيث اللون ولا من حيث الرائحه ولا من حيث الكثافه ولا من حيث النجاسه ولا من حيث القذاره، حاجه خالص، حاجه ثانيه خالص. وبالتالي الإخلاص في كل عمل يأتي به الإنسان وفي كل شيء يتركه الإنسان، معنى ذلك أن يبدأ بأعماله والأرواح له ولا شيء سواه. والإخلاص برجعنا درجات الإخلاص، نقولهم درجتين اثنين أساسيتين، والدرجتين الأساسيين دول بيتفرعوا بعد كده الدرجات أحيانا مختلفة ومقامات. الدرجتين الأساسيتين في الإخلاص دول هو المخلص والمخلص. فالمخلص مقام يمنح ويوهب لا يبكر، واما المخلص فهو الذي اتخذ الاخلاص. ولذلك حكايه ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن المخلص وصف بها انبياء، الأنبياء المخلصين هم الأنبياء. ولما جه اتكلم عن الكاش مش استفهام، قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الله. لما اتكلمت عن صفة انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، مخلصا يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اخلصه له، زي سيدنا موسى لما ربنا واصطنعتك بنفسي ولتصنع على عيني. المخلص يبقى ده إلى ربنا سبحانه وتعالى أخلصه من كل شيء وجعله خالصا له، فإذا دي صفة توهب ولا تكتسب، تمنح زي النبوة، تمنح زي الرسالة، تمنح زي الولاية، تمنح مواهب ومنح من المقام الثالث. وده مقام. المقام الثالث مقام المخلص وده بيكتسب الإخلاص بمواظبته على تبرئة عمله من كل شرك. طبعا الشرك كمفهوم العام هو ان تشرك مع الله غيره في العبادة. وده برضو درجات او بمعنى اصح دركات لانها مستحيلة بتنزل لها كل ما يقول نار لمنافقين في الدرك الاسفل من النار. فتجد اعلى درجات الشرك ان يعبد الانسان صنما ويرجل بقى الشرك انه يقول ان ربنا موجود لكن الصنم يحفظ او يقابله الى الله زلفى. ويرجل بقى الشرك انه بدل ما يعبد صنم يعبد انسان زيه بالطاعه كما فعلت اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فحين سال الاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايه دي الان اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قالوا يا رسول الله هل عبدوهم؟ قال لا ولكنهم اطاعوهم من دون الله. شوف اربابهم من انواع الشرك الذين اطاعوا رؤساءهم في التحريم والتحريم فحرموا السواعد والوصائل بغير سلطان اتى فاطاعوا رؤساءهم في التحريم والتحريم ويقولوا من الايام يقولوا ان اطعنا سادتنا وخبراءنا فاضلونا السبيل. ويجب بعد كده الشرك لدرجات اقل برضه وهي ان يرائي الانسان بعمله. ضده بقى ضده الاخلاص. فيجوا بقى في درجات الاخلاص يوم يقول ايه الانسان وهو بيصلي شوف الدرجات بقى الاخلاص هنا. لو انه وهو بيصلي بيرائي الناس طبعا الخلاصه دي ملوش فيها نصيب ما بقاش فيها اخلاص ما بقاش خالصه لله بقت للناس للمديح للوجاهه بين الناس. طيب في حاجه تانية خطيره برضه لو الانسان بيصلي وبيقرا فدخل حد عليه فسعد بذلك انه اللي دخل ده شافه بيصلي وسمعه بيقرا القران يبقى مش اخلاص ما بقاش برضه خالصه لله بقى فيها شيء. برضه لو الانسان بيصلي وبيقرا ودخلت مراته بتتوضأ وبتلبس كده بسرعه الطرحه بتاعتها فاطال في القراءه كي ينتظرها وتدركه في الصلاه هنا برضه ما بقاش اخلاص. ليه؟ اللي بقى في غرض. ايه الغرض؟ بيطول في القراءه لله ولا بيطول في القراءه عشان مراته تلحقه في الصلاه ولا بيطول في القراءه عشان الناس اللي دخلت الجامع تجري تلحقه في الصلاه؟ بقى في حاجه بقت فيها عله بقى الامر معلوم لله. طيب ده كله مجرد ان احنا برضو نفتح الفهم عشان نفهم يعني ايه الاخلاص. زي ما بتخلص عملك لله بقى هذا اخلاص في العمل لله انت بتغي بيه لوجه الله. في حاجه مهمه جدا انه هذا المخلص في عمله لوجه الله تبارك وتعالى يبتغي الثواب ويخشى العقاب. صح يبقى مخلص برضه في مقام اعلى انه بيبتغي بهذا العمل مجرد العبادة بغض النظر عن الثواب وبغض النظر عن العقاب. خلاص العمل ان يكون العمل خالصا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى تماما. مقاماته بقى بتبتغي الاجر وتبتغي الثواب تخشى العقاب يبقى برضه اخلاص لله لانه ثواب ثوابه والعقاب عقابه. الاعلى من كده انك تبقى بتعبد وبتعمل العمل لان الله تبارك وتعالى يريد ذلك بس بغض النظر فهو المعبود الحق. ايضا الاخلاص بقى في العمل هيخش في بقى الاخلاص في ايه الشخص، هيخش في الاخلاص في ايه في العقيده، هيخش في الاخلاص في ايه في الحرب، هيخش في الاخلاص في ايه في الصدقه. ولذلك تجد من السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه، خد بالك، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هو ده بقى حاجه بقى حاجه بقى ده لوحده منه ربنا ففاضت عيناه. هذا الاخلاص المطلق دخل بك في ظل العرش لمجرد دمع نزلت من عينه ولو مره في عمره، مره في عمره، مره. لانه لما بيقول النبي عليه الصلاه والسلام رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما قالش طول عمره، ذكر الله خاليا، اذا مره حصلت منه في العمر عدى بيها بقى تحت ظل العرش. شوف النعمه من السبعه برضه، خد بالك من السبعه برضه، واحد عمل واحد بس في حياته مره، ايه هو غير الجمعه دي؟ تصدق بصدقه بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. شوف الإخلاص في الصدقة دخل فيها تحت ظل العرش. والصدقة دي مش لازم بقى إن كل ما بيتصدق ويعمل كده، ده هي مرة في عمره عملها، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. شوف أدي الإخلاص في العمل، هذا الإخلاص في العمل، الإخلاص في العبادة بقى، في العقيدة، في العقيدة. أما بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت تتخذ بذلك وجه الله، مش إنك تأمن على نفسك أو على مالك كما قالها المنافقون ليأمنوا على أموالهم وأنفسهم أو لينالوا من الغنيمة والأجر ما ناله المسلمون. فإذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصا بذلك كنت من أسعد الناس يوم القيامة، حيث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو مخلصا بها قلبه. شوف هذا الاخلاص في ايه؟ في العقيده. ده برضه درجات، تعرف من ضمن درجاته ايه؟ الا يشغل قلبك الا الله، دي درجه بقى طبعا، درجه النبوه، درجه الرساله اللي هو بيوصفوها في النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقولوا ايه؟ كان صمته فكر ونطقه فكر، مش حاجة بقى، ما فيش تقلبه إلا الله تبارك وتعالى. على الفجر أنت بالك إزاي؟ يعني لا يشغل قلبك إلا الله، ده إخلاص في إيه؟ في العقيدة. نيجي بقى الإخلاص في الأقوال، تسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيدي بقى نور للمساجد دي، شوف يقول لك ايه؟ حديث من كلمتين، من كلمتين يبين قوة ومدى الإخلاص في الأقوال. الأقوال شوف يقول المستشار مؤتمن، شوف الإعجاب، في العباد مع النبي صلى الله عليه وسلم اوتي مجامع الكلم اللي تقوله انت 10 صفحات يقول هو كلمتين، ادي معنى مجامع ايه؟ الكلم انه معاني كلها اللي بتتقال في صفحه يقول لك كده. المستشار مؤتمن، مؤتمن هنا يبقى فيها الاخلاص، منتهى الاخلاص. ازاي؟ لما بيجي انسان يستشيرك مرحبا من استشار، مش كده؟ طيب لما يجي انسان يستشيرك في امر طلب منك المشوره اصبحت انت ايه؟ مستشار. اذا اخلصت له في المشوره واشرت عليه كما لو كنت
تشير على نفسك او على ابنك هنا تبقى انت اخلصت له النصر. فالان المستشار مؤتمن. ليه؟ لانه حين استشارك امنك على نفسه او على ماله او على مستقبله، لانه سوف يعمل بما تشير اليه فيصيبه النفس او يتعرض للنصر، تبقى مؤتمن وكأنه امنك على نفسك او امنك على مستقبلك او امنك على مالك بحسب نوع ايه المشهور. بيستشيرك في التجارة يبقى امنك على مالك، بيستشيرك في مستقبله امنك على مستقبله، بيستشيرك اي شوف بيستشيرك في ايه، تبقى انت مؤتمن على ما استشارك فيه او في شأنه. فشوف يبقى كيف تكون مخلصا في قولك اي في نصحك لأخيك. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الناس اللي اخطأوا او كفروا او لأخروا، لما بيجي بيحلم باب التوبة يقول ايه؟ الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. واخلصوا دينهم لله. وبالتالي هنا حيشمل العقيده وحيشمل ايضا ايه الاعمال، لان الدين ايضا بمعنى الجزاء. لان لما نقول يوم الدين اي يوم الجزاء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ما شئت فانك مرزي به، كما تدين تدان، كما تدين تدان. يبقى الاخلاص في العقيده مطلوب، يبقى الاخلاص في الاعمال مطلوب، ويبقى الاخلاص في الاقوال مطلوب كمان، ان تكون مخلصا في قولك. فاذا استشارك انسان عليك ان تشير عليه وانت مخلص. المخلص هنا بقى في القول هيبقى ايه؟ اولا هتخلص له النصح كما لو كنت بتنصح نفسك. ايضا حين تخلص له النصح لا تنتظر منه جزاء ولا شكورا، ولا تمن عليه بعد ذلك بما اشرت به، فقد تشير عليه بالامر فينجح مسعاه، فتأتي وتمن عليه وتبقى زي بقى اللي ربنا نهاه وقال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، مش كده؟ لان ده برضه صدقه. الكلمه الطيبه صدقه، النصح المخلص يبقى كلام طيب ولا لا؟ خد بالك بقى الكلام الطيب ده اللي انت هتقوله، شوف ربنا بيقول ايه بقى فيه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. شوف التأمين بقى، شوف وثيقة التأمين الربانية، مش بقى شهادات استثمار ولا شركة مصر ولا من أجلك أنشأنا بنك تشيز، ما فيش كلام من ده بقى، الكذب والدجل ده مش موجود. شوف وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. طب نعمل ايه بدل خوفنا؟ لحسن نموت ونسيب اولادنا ضعاف الزمن ياكلهم او الناس تظلمهم او اموالهم تضيع او مستقبلهم يروح، امن عليهم ازاي؟ انا خايف عليهم دول. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اهو ده بقى التامين والامان ممن يملك الامن والامان، ممن يقدر ان يمنح الامان. فليتقوا الله ليه؟ لأن وكان أبوهما صالحا، نزل سبع جد سبع حفيد أنا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. واسمع شوف ربنا كمان بيقول ايه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يعمل ايه بقى؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. بالقول السديد، بالاخلاص في الكلام، انك لما تكلم انسان تبقى مخلص معه في كلامك وفي نصحك. يقول ربنا سبحانه وتعالى يعطيك بهذا الاخلاص في القول الامان للذريه والصلاح في حياتك واعمالك. ليه؟ لانك لما هو تاجر واستشارك فاخلصت له، طب وانت تجارتك مين يعملها لك ومين ينصحك فيها ومين يواجهك؟ ربنا، لانه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فالاخلاص في القول مطلوب، وفيه نقطه بتدل على الايمان المطلق. الانسان ما يخلصش النص ليه؟ يبقى بيحسن. ليه؟ يبقى بيبخل. في ناس بتبخل حتى بالنصيحه، ولما ربنا يقول الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل، يبخلون في كلمه عامه، يعني في من يبخل بماله، وفي من يبخل بالظل، وفي من يبخل بداره، وفي من يبخل بالضيافه، وفي من يبخل حتى بالنصح، حتى بالكلمه. من اشد الناس بخلا؟ عارفين يا جماعه من اشد الناس بخلا؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: اشد الناس بخلا من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. بخل بالصلاة على الذنب، ما هو المستفيد؟ أشد الناس بخلا من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فالإخلاص مطلوب، وعدم الإخلاص في الكل معناه إنك يا بتحسد الشخص اللي أنت بيستشيرك أو اللي ما بتخلصش في الكل، يا بتحقد عليه، يا بتبخل حتى بالنصيحة. واللي بيبخل بالنصيحة يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا يسدد له قول ولا يصلح له عمل. ليه؟ بنصيحة تتميز الاشياء، مفهوم المخالفه: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. طب واللي ما يقولش قولا سديدا يا اخوانيه، يبقى هيفسد له عمله، مش هيصلحه له. واللي خايف على ذريته يتقوا الله وقولوا قولا سديدا، واللي مش هيتقي الله ويقول قولا سديدا يبقى ذريته اللي طرحها هتضيع، ومش هيلاقي عياله حد ياخد بايديه. ليه؟ لانه ما خدش بايد الناس في حياته. مين ياخد بيد ولاده؟ ومن زرع حصد. فالاخلاص في القول، الاخلاص في العباد والعمل، الاخلاص في العقيده. الاخلاص بقى مش بس في العمل، العمل بمعنى ايه؟ ان تاتي الامر وان تدرى المنزل عنه. يبقى النهارده اللي ما بيشربش خمره، كله ما بيشربش خمره علشان معدته ما بتستحملهاش، او ما بيشربش خمره ان عنده ذبحه، او ما بيشربش خمره ان الدكتور منعه منها، غير اللي ما بيشربش خمره لانها حرام. مش كده؟ في فرق. واللي ما بيشربش خمره عشان انها حرام، في واحد بيفلسفها ويقول الخمره حرام لانها مضره وتخلي الانسان يسكر ويخرف ويفقد عقله ويتهزم والناس يضحك عليه، وعشان كده الخمر حرام فبيتركها مقتنعا بضررها. وفي بيترك الخمره لان الله حرمها بس، وخلاص كده كفايه قوي. ما دام ربنا قال انها حرام فخلاص، من غير ما يدور على العله، من غير ما يدور على العله او ليه. وبالتالي زي ما بنقول درجات الاخلاص في العمل: ان تعمل وان تترك، تعتمد باوامر الله وتلتهي بنواهي الله، وتكون مخلص بهذا مبتغي بها وجه الله. اذا ابتغيت الاجر او خفت من العقاب كنت مخلصا، لان العقاب من الله والثواب من الله. فان تجاوزت مرحله الخوف من العقاب والطلب للثواب واتيت ما امرت به وانتهيت عما نويت عنه ابتغاء الرضا فقط، فذاك مقام اعلى في الاخلاص. الاخلاص في العبادة، في العقيدة بقى، في كلمة لا اله الا الله. الاخلاص في الكلمة، الاخلاص في الكلمة دي مهم جدا. ليه؟ لانك لو اخلصت في قولك لا اله الا الله، عمرك ما هتخاف من حد، مش هتبقى جبان ابدا، مش هتبقى عديد ابدا، مش هتخاف من الموت، مش هتخاف من الظالم، مش هتخاف من الوحش، مش هتخاف من الفلاء، مش هتخاف من الوحدة، لأن أنسك بالله. وبالتالي مش هتكذب، لأن النافع هو الله والضار هو الله. وبالتالي هتخيل الإخلاص مطبق حصل الاخلاص مرتبط بالصدق. الاخلاص هيخليك تبقى تكذب ليه بقى؟ ما هو اللي بيكذب ده بيكذب اما الاخلاص لتحصيل نفس لما اتكذب عليه، واما لدفع ضر لما اتكذب عليه. عملت كده؟ لا يا بيه ما عملتش، احسن يديني كده يبقى خفت صح؟ او بتكذب وتقول له يا سلام يا باشا ما فيش احسن مما كان. ايه يا باشا ده؟ ايه الكلام ده؟ ده انت ملهم يا باشا. ايه ده؟ ده حاجه سبحانك يا ربنا. ده يا باشا انا اقول يا باشا جنب الكلام انت انت يا باشا ده قراراتك قراراتك ايه؟ قضاء وقضاء. يعني مش بقى بيعمل كده ليه؟ ها؟ عشان يبقى اخير لدى السلطان لدى الحاكم ويبتدي بقى يتكلم هنا الزعيم الملهم. ملهم اداله مقام عند الله كده من غير ما ايه؟ من غير ما ربنا يقول غير سلطان هتاه ام انزلنا عليهم كتابا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. يبقى اللي بيكذب ده عشان يحصل نفس او اللي بيكذب ده عشان يتخفي شر ضر مش مخلص مش مخلص لله صح؟ يبقى الاخلاص مرتبط الاخلاص في العقيده اعلى مقام فيه يا جماعه ان قلبك دايما يبقى مشغول بمين؟ ربنا. ولذلك تجد بعض الساده الصوفيه زمان قوي كانوا يقولوا انه مراقبه الانفاس. معنى مراقبه الانفاس بيقول لك خد بالك انت عندك حاجتين بيحصلوا فيك جبرا جبرا ايه هما؟ دقات القلب والنفس الشهيق والزفير يحصلوا وانت نايم ويحصلوا وانت صاحي ويحصلوا وانت سرحان ويحصلوا بلا اراده منك. ما دام النفس ده طالع كده والقلب بيدق كده يبقى مع كل دقه قلب ومع كل نفس طالع وخارج لن تكون فيه كلمه الله معه. اعلى مقام في مقامات الاخلاص. ولذا روي عن عمر وعن ابي بكر لما سيدنا عمر قال والله اني اذا اصبحت لا انتظر المساء واذا امسيت والله لا انتظر الصباح. فقال له ابو بكر يا عمر لقد طال املك. ده انت طويل الامل قوي يعني لما تطلع الصبح ما تنتظرش المساء يعني انت مامن في يوم يعني انك عايز حد بالليل يعني لكن يمكن الليل ما يجيش لكن انك عايز حد العصر مثلا طال املك يا عمر كده والله اني لا اتنفس بالنفس فلا انتظر ان يخرج. يعني ياخد الشريق مش ضامن انه يطلعه. شوف ده كده بقى فاعلى درجه في درجه اخلاص العقيده ان قلبك ما بقاش كده ربنا يبقى لا اله الا الله مخلصا من قلبك يبقى الرابط ربنا اللي يحيي ربنا اللي بيموت ربنا. ولذلك وامرت ان اكون اول المسلمين. خد بالك من الكلام ده اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام وشوف الاخلاص في الحته دي انني هداني ربي الى صراط المستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه اخلاص حتى المحيا والممات ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك امرت. ولذلك قال ايه؟ وانا اول المسلمين. اعلى مقام الاولويه الاولويه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده اخلاص في العقيده والاخلاص في العمل والاخلاص في القول. وما تبخلش بالنص على اخوك المسلم ابدا. ليه؟ لان الصحابه قالوا لنا وروا لنا وقالوا بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. فده كان من ضمن البيعه لرسول الله. انما ان حد يستشيرك وتكتب النصح غلط غلط. انك تشوف انسان يقع في ورطه وتسيبه وتقول انا مال اللي مش الامثله بقى اللي الامثله السلبيه والمعجزه والمؤخره للامه اللي بيشيل قربه محرومه بتخر على الله. لا لا لو قلت كده ما هيبقاش في امر بالمعروف ونهي عن المنكر مش كده؟ لكن لو في اخلاص يبقى في امر بالمعروف ونهي عن ايه؟ عن المنكر. زي ما وصف هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضرب مثل بقوم ركبوا سفينة فاجتهبوا، فكان بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفل، فكان القوم الذين في اسفل السفينة اذا ارادوا الماء صعدوا الى اعلى واخذوا الماء ويطلع بقى فوق ويغلل الجزر وياخذ ميه وينزل، فتأذوا الناس اللي فوق، فالناس اللي تحت قالوا ايه؟ قالوا والله بدل ما نطلع وننزل نأذيهم ما نخهم خرم تحت في الحته اللي قاعدين فيها يطلع لنا منه الميه، ناخد الميه من احنا من تحت لا نطلع ولا ننزل، لا احنا طالعين الميه نزلتك ولا نازلين الميه نزلتك. فبيقول فاذا ضربوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا، واذا تركوه هلكوا او غرقوا وهلكوا جميعا. مش كده برضه؟ ما يبقى ما تقولش بقى اللي شفيرنا مخبوط بتخر على ايه؟ على راسه، لا محفور على راسه وتطرطش عليه. تخر على راسه صحيح، لكن هتطرطش عليه هتغرق الدنيا. فالاخلاص قوي، يجب انك تخلص في كلامك، تخلص في اقوالك، تكون مخلص لله تبارك وتعالى في روح الناس وفي كل كلمه تقولها. واعلم انه ما يسر من قول الا لديه رقيب، فأنتم مؤخذون بالكلام. ولا تنسوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم.